هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية ضد إيران؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام بأصواتكم وكتاباتكم، ومن خلال الرقم 00989-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الشأن الإيراني والملف النووي والتحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية على هذا الصعيد، حيث وفي آخر مؤامرة للقوى الإمبريالية والصهيونية من خلال أداتها المتمثلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدمت هذه الوكالة ادعاءات جديدة ضد إيران في تقريرها السري الأخير. يفيد تقرير سري اطلعت عليه وكالة أنباء رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت ادعاءات جديدة ضد إيران في تقرير جديد. وأفادت رويترز أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة انتقدت إيران في تقرير سري الأربعاء لإجراء تغيير غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي IR-6 لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو. وورد في التقرير إلى الدول الأعضاء رافائيل غروسي المدير العام للطاقة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قلق من أن إيران أجرت تغييرا كبيرا في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلق بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقا. وزعمت الوكالة أنها لاحظت التغيير خلال عملية تفتيش غير معلن عنها في 21 من يناير لمصنع تخصيب الوقود التابع لمنشأة فوردو. وجاء في التقرير: يشعر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقلق من أن إيران قد أدخلت تغييرات كبيرة على معلومات تصميم مركز فوردو لتخصيب الوقود فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم المخصب عالي النقاوة دون إخطار مسبق. ولم توضح الوكالة كيف تم تغيير الاتصال بين سلسلتي الطرد المركزي. وفي تقرير الوكالة ورد فقط أن هذه السلسلتين أو هاتان السلسلتان مرتبطة بطريقة مختلفة بشكل كبير عن طريقة النشاط التي أعلنتها إيران، وفي جزء من ملخص هذا التقرير يزعم أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات ويضعف قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنظيم نهج الضمانات لمنشأة فوردو لتخصيب الوقود وتنفيذ ضمانات فعالة في هذا الصدد. يذكر في هذا التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها وصول منتظم إلى فوردو للقيام بأنشطة التحقق مثل عمليات التفتيش وإجراء محادثات مع إيران لزيادة هذه الأنشطة. ويأتي هذا التقرير السري الجديد للوكالة في وقت صعدت الولايات المتحدة من سياساتها التي تقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي والمضي بالمفاوضات النووية. ويزعم رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاوضات لا تمضي بسرعة كما يتوقع لها وأن إيران أو يتوقع لها كما أن إيران زادت من امتلاك أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد وحصلت على مواد مخصبة بنسبة نقاء مختلفة 5% و20% ويورانيوم بنسبة 60%، مشيرا إلى أن نسبة 90% تقرب من إنتاج أسلحة نووية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حول ملف الطاقة النووية، الملف النووي الإيراني، ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية ضد إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع من خلاله الساحة الإيرانية وتطوراتها خاصة على صعيد الملف النووي والذي يبدو أنه يراد إلى تحريكه من جديد من خلال هذا التقرير، طبعا ليس لصالح الجمهورية الإسلامية وحقوقها وإنما في محاولة ربما للضغط على الجمهورية الإسلامية. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد السيد أحمد الخبير بالشأن الإيراني من القاهرة. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقاء.
حياكم الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
حياكم الله دكتور محمد. ماذا نفهم من التقرير السري الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتهم إيران بممارسة أنشطة سرية لم يعني تعلن من خلال تطوير أجهزة الطرد المركزي للوصول إلى نسبة تخصيب 60%؟
يعني أنا أعتقد أنها محاولة جديدة من هذه الوكالة للضغط على إيران، خاصة بعد عدم الوصول إلى يعني اتفاق حول يعني الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني جزء من يعني أدوات الضغط التي تمارس عبر هذه يعني المنظمة. نعلم جيدا أن المنظمات الدولية برمتها يعني غير بريئة بالمرة وغير محايدة، ولا يمكن يعني أن نعتمد على تقاريرها ولا يمكن أن نعتد بهذه التقارير. التقارير دائما منحازة، وبالتالي بشوف أنه هناك انحياز ضد إيران في هذا الملف، وأعتقد أنها محاولة جديدة للضغط على الجمهورية الإسلامية عبر يعني هذه الوكالة وعبر هذا التقرير ل يعني عدم الوصول إلى يعني حل فيما يخص الملف النووي الإيراني. نعلم جيدا أنه حتى يعني في يعني من ضمن التفاصيل الموجودة بهذا التقرير أن أو تعقيب يعني رئيس المنظمة بأنه بيأمل أنه قريبا يذهب إلى إيران لمواصلة المفاوضات من جديد. أنا أعتقد أنه هي محاولة للضغط على إيران لإثناءها عن التقدم في تطوير ملفها النووي والوصول إلى مرحلة متقدمة فيه.
طيب من برأيك المسؤول عن تقويض أفق رؤية الوكالة الدولية في إيران، وما هو تأثير السياسات الأمريكية في ذلك؟
يعني أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية بتلعب الدور الأكبر، لأنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني العدو الأول لإيران في هذا الملف يعني بشكل خاص، وفي ملفات كثيرة نظرا لأن إيران يعني لا تنصاع للسياسة الأمريكية ولا للتعليمات ولا يعني الإملاءات الأمريكية في سياساتها داخل منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أنا بشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتلعب دور بارز في يعني الضغط على الوكالة الدولية لإصدار مثل هذه التقارير التي تحاول إدانة إيران أو يعني الضغط على إيران، وخاصة أنه يعني لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز يعني شيء جديد فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. وشفنا خلال يعني المفاوضات في الفترة الماضية تعثرت إلى حد كبير وفشلت ولم تستطع إنجاز اتفاق نووي جديد بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي كانت قد وقعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق.
تقول الإدارة الأمريكية إن العودة إلى الاتفاق النووي ليس على جدول أعمالها حاليا، بل التركيز على مواضيع أخرى كشراكة طهران المتزايدة مع موسكو مثلا. يعني هل تعتقد بأن هذا هو السبب الحقيقي يعني وراء هذا الموقف الأمريكي إزاء الملف النووي، أم أن هناك أسباب أخرى؟
يعني أنا أعتقد أن ده أحد الأسباب. نعلم جيدا أنه يعني التقارب الإيراني الروسي طبعا أحد أهم يعني الملفات التي يمكن أن تكون سببا في تعثر هذا الملف. نعلم جيدا أنه حتى هناك اتهامات لإيران أنها هي التي يعني مولت ومدت يعني روسيا بمسيرات قامت ب يعني استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بيعتبروا إنه ده يعني نوع من أنواع العداء الصريح لهم، وبالتالي قد يكون هذا، لكن هذا ليس سببا وحيدا. التقارب الإيراني الروسي ليس سببا وحيدا، لكن هناك أسباب أخرى. نعلم جيدا موقف إيران ومحور المقاومة من العضو الصهيوني الفتى المدلل للولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والتي قد تتعارض مع يعني السياسة الإيرانية والمصالح الإيرانية. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني في عدة أسباب، لكن يظل هذا السبب يعني أحد أهم الأسباب الجوهرية في إطار عرقلة يعني الاتفاق النووي الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ويعني الدول الأطراف الأخرى التي شاركت في يعني الاتفاق.
دكتور، كيف تنظر إلى الدور القطري الذي يحاول أن يقوم بدور وساطة ما في بين إيران والغرب على خلفية الملف النووي؟ المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أن بلاده تواصل دور تقريب وجهات النظر بين إيران والقوى الغربية في مفاوضات الملف النووي الإيراني. هل تعتقد بأن مثلا زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لطهران قبل أيام يعني يمكن أن تؤدي شيئا في هذا الإطار؟ هناك من يقول بأنها أصلا جاءت بضوء أخضر أمريكي، ربما حتى بطلب أمريكي أيضا، وهل تتوقع أن تكون مؤثرة لعودة الطرفين للتفاوض؟
يعني أنا أشك في أن قطر، طبعا قطر وكيل للأمريكي، لكن أنا أشك أن قطر يعني حجمها وتأثيرها في الإقليم وفي المنطقة وفي العالم يمكن أن تكون طرفا مؤثرا في مثل هذا الاتفاق. أنا أعتقد يعني من الصعب دولة بحجم قطر تكون يعني حتى ولو واخد ضوء أخضر أمريكي لا يمكن أن تكون يعني هي التي تنجز مثل هذا الاتفاق. هذا الاتفاق أكبر من قدرات وإمكانات قطر. وأعتقد أن هذه الزيارة لا يمكن أن تسفر عن يعني شيء إيجابي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
طيب برأيك مل يعني كيف يمكن النظر إلى هذا الملف؟ كيف يمكن أن توجد فيه ثغرة أن يمكن أن نفوذ من خلالها إلى حل، إلى وساطة، إلى أفق فيه في نهايته ضوء مثلا لحل حالة هذا الملف؟
أنا أعتقد أنه يعني هذا الملف يعني لا يمكن أن يصل إلى يعني حل بشكل نهائي في إطار تعنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدم يعني الرغبة في وصول إيران إلى النادي النووي. ونعلم جيدا أن كل الدول التي دخلت النادي النووي لم تدخل بإرادة المجتمع الدولي، ولكن دخلت بفرض إرادتها على المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أن على صانع السياسة الإيراني أن يكون، وأعتقد أنه يعني على وعي تام بهذه الملابسات، ويعني أعتقد أنه على وعي تام بأن يعني فرض الإرادة فيما يتعلق بهذا الملف يعني يمكن أن تكون من خلال تطوير هذا البرنامج والوصول به إلى نهايته. وفي النهاية يعني لا يتعامل المجتمع الدولي إلا مع أمر واقع كما فعل مع دول كثيرة دخلت النادي النووي من خلال فرض إرادتها على هذا المجتمع الدولي بالقوة، وليس عبر يعني وساطات، وليس عبر اتفاقيات، وليس عبر يعني محاولات يعني السيطرة والهيمنة.
دكتور لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعين الكرام تابعوا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب مرة أخرى بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد الخبير بالشأن الإيراني معنا من القاهرة. نرحب بك مرة أخرى دكتور في هذا اللقاء.
أهلا بحضرتك.
حياكم الله. نعم دكتور، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا أي المفاوضات النووية كما تسمى ميخائيل أوليانوف أكد أن إيران لديها إرادة سياسية لإكمال هذا المسار وهذه العملية، ويمكن قول الشيء نفسه عن روسيا والصين، لكن المشاركين الغربيين ليس لديهم مثل هذه الإرادة في هذه المرحلة. لماذا؟ على ماذا تراهن هذه الأطراف الغربية برأيكم؟
أنا أعتقد أن رهان يعني من محاولات أو في محاولات للضغط على إيران لمنع إيران الوصول للنادي النووي، لكن أنا أعتقد أنه الدعم الروسي والدعم الصيني في إطار يعني تغير في الخريطة الدولية ويعني تشكل خريطة دولية جديدة متعددة الأصناف يمكن أن تصل بإيران إلى النادي النووي. وأنا أعتقد أن إيران لديها إرادة حقيقية في استكمال هذا الملف، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوق المحاولات الغربية يعني التقدم الإيراني في هذا الشأن. وبالتالي يعني مهما فعلت من محاولات لفرض عقوبات، إيران يعني تعودت على فرض العقوبات. إيران منذ إعلان الجمهورية الإسلامية في 79 وحتى الآن يعني ما يقرب من يعني 43 أو 44 عام، وهي تعاقب، وعلى الرغم من هذا تقدمت ويعني أنجزت مشروعها ويعني حققت إنجازات كبيرة على مستويات عدة، وبالتالي إيران لا تعول كثيرا على مثل هذه العقوبات أو مثل هذه التهديدات التي يمارسها الغرب أو التي تمارسها المنظمات الدولية.
طيب كيف تعلقون على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في مؤتمرها في مؤتمرهما الصحفي في تل أبيب، يحذران من خطر التسلح النووي الإيراني، في حين أن أمريكا هي أول مستخدم للقنبلة النووية في العالم، والكيان الصهيوني هو نفسه يمتلك ترسانة نووية مرعبة وخارجة عن المراقبة الدولية؟
يعني أنا أعتقد أن ده نوع من أنواع الفجور، يعني هناك فجور في يعني هذه التصريحات، تصريحات غير مسؤولة، تصريحات لدولة معتدية ودولة استعمارية. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي التي يعني حصلت بعد الحرب العالمية الثانية على ترخيص بممارسة الاستبداد في العالم والاستعمار في العالم بدلا من الإمبراطورية البريطانية، وبالتالي أنا بشوف أنه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أول مستخدم للقنبلة الذرية والتي قصفت بها هيروشيما وناجازاكي في اليابان، يعني لا يمكن لها أن تتحدث عن يعني امتلاك دول أخرى لهذا السلاح النووي، إلى جانب أن العدو الصهيوني المغتصب للأرض العربية والمغتصب للأرض الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يتحدث عن يعني منع السلاح النووي، خاصة أنه يمتلك يعني ترسانة نووية كبيرة، وهو تقريبا الوحيد أو هنا يعني الكيان الوحيد في المنطقة الذي يمتلك هذا أو هذه الترسانة النووية، وبالتالي تخشى من توازن قوى حقيقي يمكن أن تحققه يعني الجمهورية الإسلامية بامتلاكها لهذه السلاح النووي، وبالتالي أنا بشوف إنها محاولات كلها لإثناء الجمهورية الإسلامية عن مشروعها وامتلاك يعني مصادر قوة. نعلم جيدا إنه هذا سلاح رضع وليس سلاح يعني للاستخدام، نعلم جيدا انه كل المحاولات الامريكية والصهيونية لا يمكن ان تؤتي بثمار ولا يمكن ان تثني الجمهورية الاسلامية عن مشروعها ولا يمكن ان تثنيها عن التراجع عن امتلاك سلاح يمكنها من الدفاع عن نفسها واحداث توازن في المنطقة.
طيب وماذا تتوقعون لهذا السجال والدبلوماسي أو هذه المواجهة السياسية والدبلوماسية حتى الآن؟ إلى أين يمكن أن تصل الكيان الصهيوني؟ يعني قبل أيام حاول أن يضر بالمشاريع الإيرانية، لكن الجمهورية الإسلامية أكدت أنها أفشلت هذه المحاولة من قبل ومن بعد كانت وستكون هذه المحاولات. برأيكم بأي اتجاه تسير هذه المواجهة؟ إلى أين ستصل وما المديات التي يمكن أن تبلغها؟
إنه يعني لا يمكن أن نصل لحرب يعني مباشرة، كلها محاولات لجس النبض، كلها محاولات يعني محاولات غير جدية، ولا أعتقد أنها ممكن أن تصل إلى حرب مباشرة. نعلم جيدا أن العدو الصهيوني يدرك قوة الجمهورية الإسلامية ويدرك أن الجمهورية الإسلامية تمتلك أدوات قوة ويمكن أن ترد، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مواجهة عسكرية. المسألة كلها مناوشات فقط ومحاولات ل يعني التأثير السياسي، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول لحرب، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني مشغولة بملفات أخرى ولا يمكن أن يعني تنشغل أو تدخل في مأزق جديد وتدخل في يعني معترك جديد. نعلم جيدا أن أي مواجهة مع الجمهورية الإسلامية يمكن للجمهورية الإسلامية أن تضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة. ونعلم جيدا أنه العدو الصهيوني يدرك قوة إيران، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدخل في مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية.
شكرا لك دكتور محمد سيد أحمد، من الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة.
شكرا.
بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. شكرا للدكتور محمد سيد أحمد على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا. الأخت معالي من البحرين تقول: أولئك لا يحسنون إخفاء الأسرار، بل هم يجاهرون بالعداوة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تكن صدورهم أعظم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بل إنهم يشوهون الحقائق ويعاقبون على الإحسان وينكرون فضل المؤمنين ويسعون في إيقاد الحروب ونشر الفساد، وإلا فأي أسرار يخبئونها إلا ما يفيدهم وينفعهم ويخدم مصالحهم. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. وسام أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر ضد إيران يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي، لأنه يشتمل على مغالطات لا أساس لها من الصحة. فلا يوجد شيء اسمه قنبلة إيران النووية، لأن برنامج إيران النووي هو مخصص للأغراض السلمية. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم جميعا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التابعة للCIA، مهمتها تزييف الحقائق ضد طهران لفرض عقوبات جديدة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. محمد من إيران يقول: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت غير مرة أنها تابعة للوكالة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وقد أفشت الكثير من الأسرار الإيرانية لعملاء CIA والموساد، والتي أدت إلى اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين وغيرهم من الشخصيات العلمية البارزة في الجمهورية الإسلامية. وما هذه المحاولة من غروسي إلا للضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل التنازل وإبداء المرونة في موقفها المتمسك بحقوقها الثابتة والشرعية في امتلاك الطاقة النووية السلمية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. ماذا وراء التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان محور حديثنا في هذا اللقاء، التقرير السري ضد إيران. نشكر الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد على مشاركته القيمة من القاهرة، الخبير بالشأن الإيراني. كما نشكركم على حسن المتابعة وجميل مشاركتكم وروعة مشاركتكم في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.